بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. البحث الأول الذي يذكره المصنف هنا هو دلالة فعل المعصوم. قلنا بأنه عليكم السلام، ذكرنا بأن السنة هي قول المعصوم وفعل المعصوم وتقريره، هذه هي السنة. فيبتدئ المصنف بالسنة بدلالة فعل المعصوم، أن فعل المعصوم على ماذا يدل من الأحكام الشرعية، يعني إذا صدر فعل من المعصوم فما هي دلالته على الحكم الشرعي، على أي مدى ودرجة من الحكم الشرعي يدل فعل المعصوم عليه السلام. في الحقيقة بالبداية المصنف ماذا يقول؟ يقول إن الفعل الصادر من المعصوم عليه السلام يدل على عدم حرمة هذا الفعل وإباحته، أن هذا الفعل مباح لأنه معصوم، وبمقتضى العصمة لا يمكن أن يصدر منه ماذا ما هو حرام. فإذا الفعل الصادر من المعصوم على أقل التقادير هو مباح، على أقل التقادير هو مباح، يعني إن لم يكن مستحبا أو واجبا فهو ماذا؟ فهو على أقل التقادير والقدر المتيقن منه أنه مباح. كما أنه إذا ترك فعلا، المعصوم ترك فعل من الأفعال، فعلى أقل تقدير أيضا هو ماذا؟ هو ليس بواجب، ليس واجبا، وإلا لو كان واجبا لما تركه المعصوم، باعتبار أن المعصوم لا يترك الواجب ولا يفعل المحرم. إذن فعل المعصوم يدل على الإباحة، وترك المعصوم لفعل يدل على ماذا؟ يدل على عدم الوجوب، يدل على عدم الوجوب. هذا بالنسبة إلى القدر المتيقن من دلالة فعل المعصوم. ثم ينتقل المصنف بعد ذلك إلى نقطة لاحقة، وهي ماذا؟ وهي أنه لو كانت هناك قرينة، وهذه القرينة تعطي ظهورا لهذا الفعل ماذا؟ في حكم من الأحكام، فإننا حينئذ نكون ماذا؟ متابعين، أو نكون نتابع ماذا؟ نتابع هذه القرينة الدالة على ماذا؟ ما دل عليه فعل المعصوم. فمثلا لو جاء المعصوم سلام الله عليه وقال: ألا أحكي لكم وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله، ثم قام وتوضأ هذا الوضوء بعد أن جاء بقرينة اللفظية وقال: ألا أحكي لكم وضوء رسول الله، حينئذ هذه القرينة التي احتف بها هذا الفعل سوف تكون دالة على أقل التقادير أن هذا الوضوء هو الوضوء المستحب لرسول الله صلى الله عليه وآله، أو أن هذا هو الوضوء الواجب الذي هو شرط للصلاة، بحسب القرينة وبحسب ماذا؟ مجيء هذه القرينة. إذن بالإضافة إلى كون هذا الفعل الذي يأتي به الإمام سلام الله عليه ليس حراما ومباحا، القرينة سوف تضيف دلالة أخرى، وهي ماذا؟ أنه مستحب أو أنه واجب. أو مثلا الإمام سلام الله عليه يخاطب حماد، يقول لحماد مثلا: قم فصلي. فيصلي حماد، في البداية يقول له: لدي مثلا كتاب حريص في الصلاة. قال: لا 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 علي بكتاب مثلا حريص، فقم فصلي. فصلى حماد، ثم قال: يأتي على الشخص منكم 60 سنة، كذا إلى آخر الرواية المعروفة. ثم يقوم الإمام سلام الله عليه ويصلي أمام حماد الصلاة التامة الأجزاء والشرائط. بلا شك هذا الفعل احتف بقرينة أن الإمام سلام الله عليه في مقام التعليم يريد أن يعلم حماد، فماذا يعلمه؟ يعلمه ما هو عبادة، فيعلمه الصلاة التي هي ماذا؟ فيها الأجزاء وفيها الشرائط، والتي تحقق الامتثال الصلاة الواجبة والمقدار المستحب إذا كانت هناك في هذه الصلاة أمور مستحبة. إذن هذا الفعل مضافا إلى كونه ليس بحرام ومباح، ماذا؟ هذه القرينة تضيف وتضفي على هذا الفعل ماذا؟ جهة استحبابية أو جهة وجوبية لأجل هذه القرينة، أنه في مقام التعليم، أنه قال مثلا ألا أحكي لكم موضوع رسول الله صلى الله عليه وآله، طبعا وغيرها من القرائن الأخرى. وليس دائما أنه تدل على حكم هو الوجوب أو حكم هو الاستحباب، بل قد تدل على ماذا؟ على عدم الوجوب أو عدم الاستحباب، كما لو كان الإمام يصلي وكان في مقام التقية، كان الإمام يتوضأ وكان في مقام التقية، فلنفترض مثلا أنه غسل رجليه أو أنه سلام الله عليه غسل يديه منكوسا، في هذه الحالة إذا كان أمام ظالم، إذا كان أمام جائر وكان في تقية سلام الله عليه، هذا الفعل ماذا؟ لا تكون فيه دلالة لا على الوجوب ولا على الاستحباب ولا على أي حكم ماذا؟ شرعي، لأنه في مقام التقية. إذن القرائن الحالية والقرائن المقالية التي تحتف بالفعل تعطي وجها لهذا الفعل، إما أن تعطيه جهة الاستحباب، وإما أن تعطيه جهة الوجوب، وإما أن تعطيه ماذا؟ أنه لا حكم له إذا كان في مقام التقية. أو مثلا الحج، كان الإمام سلام الله عليه في مقام أداء مناسك الحج الواجبة أو مناسك الحج التي بها يتحقق الحج سلام الله عليه، مثلا أفرض طاف على بغلته سلام الله عليه، نستكشف من ذلك أن الطواف على الدابة ماذا؟ لا إشكال فيه، مثلا في طواف العمرة مثلا. أو سلام الله عليه مثلا وقف في الساعة الفلانية مثلا في عرفة أو في مزدلفة أو إلى آخره، أو أنه رمى بالكيفية الفلانية الأحجار، هذه كلها واضح أنه في مقام العبادة وفي مقام الإتيان ماذا بالعبادة، فمن هذا الفعل نستكشف أن هذه الأفعال إما مستحبة في الحاج أو أنها من شرائط الحاج. إذن لاحظوا إخوان، القرينة المقالية أو القرينة الحالية تعطي وجها خاصا لهذا الفعل، وحينئذ نحن ماذا نتابع هذه القرينة وما دلت عليه القرينة نستكشفه ماذا؟ نستكشفه من هذا الفعل. إذن النقطة الأولى، لو ترك الفعل وحال من دون أي قرينة فالفعل يدل على أقل التقادير على إباحة هذا الفعل، والترك للفعل يدل على أقل التقادير على أن هذا الفعل ليس بواجب. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، إذا احتف الفعل بقرينة فكيف توجهنا القرينة؟ نحن نسير ماذا؟ نسير على ضوء هذه القرينة، إن استحباب فاستحباب، وإن وجوب فوجوب، وإن ماذا؟ وإن لا حكم فلا حكم إذا كانت تقية إلى آخرها، من ماذا؟ مما يرتبط بهذه القرينة. وهذه القرينة قد تكون مقالية، ألا أحكي لكم موضوع رسول الله، قد تكون ماذا؟ حالية، كما لو كان مثلا يطوف مثلا على الكعبة سلام الله عليه مثلا على بغلته، واضح هذا في مقام ماذا؟ الإتيان بالعبادة. المهم هذه ماذا؟ هذه هي القرائن التي تعطي وجه ماذا لهذا الفعل الصادر من المعصوم، وتحدد أنه مستحب أو واجب إلى آخره. نتابع القرينة في ذلك. الأهم والذي وقع الخلاف ليس هو الأول الذي بيناه ولا الثاني، وإنما وقع الخلاف في أنه لو صدر الفعل من المعصوم ولم يكن محتفا بالقرينة، فهل مضافا إلى كون الفعل مباح أو كون الترك ما تركه ليس بواجب، هل مضافا إلى ذلك توجد دلالات أخرى أو لا توجد دلالات أخرى؟ يعني الفعل الصادر عن المعصوم عليه السلام بمجرده لم يحتف بقرينة، فهل يدل مضافا على دلالته على الإباحة، هل يدل هذا الفعل على أنه واجب، هل يدل على أنه مستحب؟ هذا ما وقع فيه الخلاف. يعني فعل صدر من المعصوم سلام الله عليه لم يحتف بأي قرينة، هذا الفعل دليل على كون هذا الفعل على أقل التقادير مباح، هل نستطيع أن نستكشف مضافا إلى الإباحة، نستطيع أن نستكشف شيء أعلى من الإباحة، نستكشف أن هذا الفعل مستحب بالنسبة إلينا، أو أن هذا الفعل ماذا، أو أن هذا الفعل واجب بالنسبة إلينا؟ هذه نقطة سوف يبحثها المصنف ونقطة لاحقة سوف يبحثها. لو ثبت أن هذا الفعل مستحب في حق المعصوم سلام الله عليه، فهل نحن نشترك مع المعصوم أو للمعصوم ماذا خصوصية نحن نختلف بها عن المعصوم، فلا نستطيع أن نستكشف الحكم ماذا في حقنا. هذا البحثان وقع فيهما الخلاف، فلنطبق مقدار من العبارة إلى أن نصل إلى البحث اللاحق. إذن البحث المبحث الأول الذي يذكره المصنف في هذا الباب هو دلالة فعل المعصوم، يعني دلالة فعل المعصوم على الحكم الشرعي. وقلنا إن فعل المعصوم هو السنة، السنة قول المعصوم وفعله وتقريره. هذا الفعل الذي هو السنة المعصوم سلام الله عليه على أي مرحلة من مراحل الحكم يدل؟ هل يدل على وجوب، استحباب، إباحة؟ على أي شيء يدل هذا الفعل؟ إذن دلالة فعل المعصوم يعني على الحكم الشرعي. لا شك في أن فعل المعصوم بحكم كونه معصوما يدل على إباحة الفعل على الأقل. يعني فعل صدر من المعصوم، أفرض المعصوم مثلا شرب الماء نهارا وهو قائم، هذا الفعل يصدر من المعصوم سلام الله عليه لعصمته، يكشف عن كون هذا الفعل ماذا مباح، يكشف عن كون هذا الفعل مباح. وإلا لو كان هذا الفعل حراما لكان ماذا معناه أنه صدر الحرام من المعصوم، والمعصوم لا يفعل ماذا الحرام سلام الله عليه. يدل على إباحة الفعل على الأقل، كما أن ترك المعصوم لفعل من الأفعال يدل على عدم وجوبه على الأقل، إذ لو كان واجبا وتركه المعصوم هذا يعني ترك الواجب وهو خلاف العصمة أيضا. ولا شك في أن هذه الدلالة بهذا الحد، يعني دلالة على الإباحة ودلالة على عدم الوجوب فعلا وتركا، هذا أمر قطعي ليس موضعا للشبهة بعد ثبوت عصمته. وهذا العصمة على أقل التقادير المعصوم لا يترك الواجب ولا يفعل المحرم. ثم نقول بعد هذا ينتقل ما لو كان الفعل قد احتف بقرينة ما، فنتابع ماذا ما دلت عليه القرينة. ثم نقول بعد هذا إنه قد يكون لفعل المعصوم عليه السلام من الدلالة ما هو أوسع من ذلك، أوسع من مسألة الإباحة وعدم الوجوب، وذلك فيما إذا صدر من المعصوم الفعل محفوفا بالقرينة، سواء كانت هذه القرينة قرينة مقالية أو كانت هذه القرينة قرينة حالية. كأن هذا مثال، يعني كأن يريد يبين مثال للقرائن الحالية، وما ذكر مثال للقرائن المقالية. القرائن المقالية من قبيل ألا أحكي لكم بدواء رسول الله. كأن يحرز أنه أي المعصوم سلام الله عليه في مقام بيان حكم من الأحكام، يعني عندما قام وتوضأ، عندما قام وصلى، هو في مقام بيان الحكم للمكلفين. إذا أحرزنا أنه في هذا المقام ففي هذه الحالة ماذا؟ ففي هذه الحالة يثبت الحكم الذي أراد بيانه. إذا أراد أن يبين وجوب هذا الفعل فيثبت الوجوب، وإذا كان في مقام بيان استحباب هذا الفعل فيثبت ماذا؟ استحباب هذا الفعل. وهكذا كان يحرز أنه عليه السلام في مقام بيان حكم من الأحكام أو عبادة من العبادات، جاي يبين مثلا عبادة الوضوء كالوضوء والصلاة ونحوها كالحج مثلا، فإنه حينئذ يكون لفعله ظهور في وجه الفعل، ظهور أن هذا الفعل على أي وجه جاء به، هل جاء به على وجه الاستحباب فيكون ظاهر في الاستحباب، على وجه الوجوب يكون ظاهرا في الوجوب، وفي بعض الأحيان وجه الفعل يكون ماذا لا يدل على أي حكم من الأحكام، كما لو كانت القرينة هي التقية، قرينة حالية مقامية هي عبارة عن ماذا؟ عبارة عن التقية. إذا كان في تقية لا نستكشف أي شيء من هذا الفعل ما عدا ماذا؟ ما عدا ما أن ما جاء به مثلا مباحا، بل قد لا يستكشف حتى الإباحة إذا كانت التقية تقية عالية وبدرجة عالية. فإنه حينئذ يكون لفعله، لفعل المعصوم، ظهور في وجه الفعل، وجه يعني بأي وجه جاء به، من كون هذا الفعل وجهه أنه واجب من كونه كون الفعل واجبا أو مستحبا أو غير ذلك. كونه مثلا قلنا كما بينا مسألة التقية يعني، أو كونه مثلا ليس بحرام إلى آخره، أو غير ذلك حسب ما تقتضيه القرينة. القرينة أي شيء تقتضي، نحن نتابع القرينة في دلالتها بالأمثلة التي ذكرناها. ولا شبهة في أن هذا الظهور حجة على كل حال، هذا الظهور حتى وإن كان ظهورا مقاميا، حتى وإن كان ظهورا حاليا من حال المعصوم، فإنه حجة لحجية الظهور، لأنه سوف يأتي أن مطلق الظهور حجة ولو لأجل السيرة العقلائية القائمة على حجية مطلق الظهور. ولا شبهة في أن هذا الظهور حتى وإن كان حاليا ومقاميا حجة كظواهر الألفاظ بمناط واحد. كيف أن الألفاظ ظواهرها حجة؟ يعني ظهور صيغة افعل في الوجوب، ظهور صيغة ماذا النهي في الحرمة، هذه الظواهر حجة لأجل ما قام عليه الدليل من الحجية كالسيرة العقلائية. كذلك الظهور المقامي والظهور الحالي حتى وإن لم يكن ظهورا لفظيا فهو ماذا؟ فهو حجة بمناط واحد، وهو مناط حجية الظهور، المناط الواحد ومناط حجية الظهور مطلقا. وكم استدل الفقهاء، وهذا واقعا كثيرا ما يستدل الفقهاء ماذا؟ بفعل المعصوم على استحباب أو وجوب أو حكم شرعي أو شرط أو جزء، ماذا؟ لأجل قرائن ماذا تحدث بهذا الفعل. وفي الحج ما شاء الله كثير من الأحكام الشرعية في الحج نحن نستدل بها شرطا وجزءا في الحج، نستدل بها بفعل المعصوم سلام الله عليه. لماذا؟ للقرينة المقامية والقرينة الحالية، أنه حاله في مقام الإتيان ماذا؟ بالواجب، في مقام الإتيان بالمناسك، في مقام الإتيان بالحج وشرائط الحج وأجزائه. وكم استدل الفقهاء على حكم أفعال الوضوء والصلاة والحج وغيرها، ماذا استدلوا؟ استدلوا بفعل الإمام سلام الله عليه. وكم استدل الفقهاء على حكم أفعال الوضوء والصلاة والحج وغيرها صادرة من المعصوم، أي أفعال الوضوء والصلاة والحج وغيرها الصادرة ماذا؟ من المعصوم. وكيفياتها، كيفياتها يعني ما مرتبطة مثلا بشرائطها بأجزائها، ماذا استدلوا بماذا؟ هذا مرتبط باستدل الفقهاء بحكاية فعل النبي صلى الله عليه وآله مثلا في الحج أو غيره، أو حكاية فعل الإمام سلام الله عليه في هذه الأمور، في الصلاة، في الحج، في الوضوء وغيرها، ماذا من الأمور الأخرى. كل هذا لا كلام ولا خلاف لأحد فيه. إذن فعل المعصوم إن خلا عن القرينة فهو على أقل تقدير يدل على الإباحة، وتركه يدل على عدم الوجوب، وإن اقترن بقرينة فنحن نتابع القرينة. ولكن وإنما وقع الكلام للقوم في موضعين. الموضع الأول، الموضع الثاني يأتي إن شاء الله، وهو أنه نشترك مع المعصوم في الأحكام أو لا نشترك. الموقع الأول والموضع الأول الذي وقع فيه الكلام هو في دلالة فعل المعصوم المجرد من القرائن على أكثر من إباحة الفعل. يعني هل نستطيع، التفتوا إخوان، بحث كل ما بمطلب إن شاء الله أبينه بشكل سريع ونطبق العبارة، شيء يعني عبارة المصنف أيضا جدا واضحة. يعني فعل يصدر من المعصوم مجرد عن كل قرينة على أقل تقدير يدل على الإباحة، هل نستطيع أن نستكشف مضافا إلى الإباحة، نستطيع أن نستكشف ما هو أعلى من الإباحة؟ يعني نستكشف الاستحباب، هل نستطيع أن نستكشف الوجوب أو لا؟ ثلاثة أقوال. قول قال بأنه من فعل المعصوم نستكشف الوجوب، يعني هذا الفعل الصادر من المعصوم هو واجب في حقنا حتى لو كان في حق المعصوم مستحبا، حتى لو كان في حق المعصوم ماذا؟ مباحا. الفعل الذي يصدر من المعصوم هو في حقنا ماذا؟ في حقنا واجب. هذا قول. قول آخر يقول لا، الفعل الصادر من المعصوم هو في حقنا ماذا؟ مستحب. وقول يقول لا، الفعل الصادر من المعصوم لا يدل على أكثر من الإباحة، فقط يدل على الإباحة المجرد عن قرينة عن قرينة، فلا نستطيع أن نستكشف من هذا الفعل الوجوب ولا نستطيع أن نستكشف الاستحباب. الآن ينتقل المصنف إلى بيان أدلة هؤلاء القوم. بعضهم ماذا قال؟ قال قوله تعالى ولكم في رسول الله، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. هذه الأسوة الحسنة ماذا تقتضي؟ تقتضي أنه يجب علينا متابعة الرسول صلى الله عليه وآله فيما تصدر منه من أفعال، يجب علينا. ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، كأن الله عز وجل يطلب منا ماذا؟ التأسي ماذا؟ بالرسول الأكرم صلى الله عليه وآله. فإذا التأسي، التفتوا إخوان، والاقتداء بالرسول الأكرم صلى الله عليه وآله واجب، فعل صدر من المعصوم أيا كان بالنسبة للمعصوم. فلنفترض أنه بالنسبة للمعصوم كان مستحبا، كان مباحا، لم يكن واجبا، بالنسبة لنا يكون واجب، يعني لأنه يجب علينا التأسي. فأي فعل فعله المعصوم يجب علينا أن نتأسى بهذا الفعل أيا كان جهة صدوره. كان يستعمل أفرض المسواك، علينا ماذا؟ أن نتأسى بذلك. كان مثلا يقلم أظفاره بالطريقة الفلانية، علينا ماذا؟ أن نتأسى بذلك. كان هكذا يفعل في بيته، علينا أن نتأسى بذلك. هكذا كان يركب بغلة، علينا ماذا؟ أن نتأسى بذلك. كل فعل ثبت وحكي لنا عن طريق المعصوم، عن طريق النبي صلى الله عليه وآله، يجب علينا أن نتأسى بهذا الفعل. إذن هذا الفعل واجب أن نتأسى به، نتأسى يعني أن نأتي بهذا الفعل،
فيجب نحو الوجوب.
أي بنحو الوجوب، يجب علينا أن نتأسى. كيف نتأسى؟ أن نأتي بالفعل. إذن الفعل الذي صدر من النبي صلى الله عليه وآله يجب علينا الإتيان به حتى يتحقق التأسي الواجب. وهكذا يقول لكي التأسي واجب أو ليس بواجب، يقول واجب. فكيف تتأسى بالرسول؟ أن تأتي بالفعل الذي جاء به. فلكي تحقق الواجب وهو التأسي يجب عليك الإتيان بالفعل الصادر ماذا؟ من المعصوم. إذن هذا الفعل الصادر من المعصوم واجب ماذا؟ في حق، حتى لو كان بالنسبة للمعصوم مباح، ما له علاقة. يقول يكون حتى لو لم يكن واجبا، كان مباحا، كان مستحبا، أنا يجب علي التأسي، هذا وجوب شرعي، فلا يمكن تحقيق هذا التأسي إلا بالإتيان بجميع الأفعال التي تصدر من الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله. واجب، يجب عليه. يلبس الرسول صلى الله عليه وآله خفيه بهذه الطريقة وهو جالس، يجب عليه أن أتأسي. واضح؟ يلبس مثلا لباسه وملابسه وهو جالس، يجب عليه أن أتأسى.
خاصة
بالنبي إن شاء الله. إحنا هذا القول هكذا، المقدار واضح. هذا صاحب هذا القول هالمقدار يقول، يقول يجب علينا أن نتأسى بالرسول. أكو أعمال خاصة سوف تأتي، الرسول مثلا يتزوج أكثر من 4، الرسول أكرم صلى الله عليه وآله يجب عليه صلاة الليل وليست واجبة في حقنا. ولكن هذا ماذا يقول؟ يقول يجب علينا أن نتأسى. فكل فعل ذاك يقول ما ثبت بقرينة، سوف يأتي إن شاء الله، ما ثبت أنه من مختصات الرسول حينئذ لا يجوز لي أن أتي بها. يعني مثلا ثبت أن الرسول من مختصاته يجوز له أن يتزوج بأكثر من 4، هذا ثبت من المختصات. هذا إذا ماكو قرينة يجب علي أن أتأسى. إذا ماكو قرينة على الاختصاص بالرسول، يقول يجب علي التأسي بجميع هذه الأفعال كل فعل. مثلا ثبت بالدليل الخاص أن الزواج بأكثر من 4 مختص بالرسول، ثبت بدليل خاص أن وجوب صلاة الليل مختص بالرسول، حينئذ لا يجب علي أن أتأسى بمعنى أن أتي بصلاة الليل بنحو الوجوب، أو ماذا؟ أن أتزوج بأكثر من 4. هكذا تأسي غير مطلوب. لكن ما شككت كما سوف يتضح نبين لاحقا، لكن ماذا في غير ذلك؟ فهو واجب ماذا؟ في حقي. إذن أنا أستكشف الوجوب من كل فعل صادر من الرسول أنه يجب علي الإتيان به. هذا هو القول الأول. القول الثاني قال لا، قال هنا التأسي ماذا؟ بنحو الاستحباب. يعني التأسي ليس واجب، وإنما التأسي ماذا؟ مستحب. فإذا إذا كان التأسي مستحب، سوف يكون الإتيان بهذا الفعل لكي يتحقق التأسي ماذا؟ يكون مستحبا. فإذا كل فعل يصدر من المعصوم سلام الله عليه من الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله هو في حقي ماذا؟ هو في حقي مستحب. فأستكشف الاستحباب في حقي من صدور الفعل من المعصوم. هذا القول ماذا؟ القول الثالث أيضا دليله ماذا؟ هو هذه نفس الآية، ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. زين، المصنف ماذا يقول؟ يقول الصحيح هو أنه هذا الفعل ليس كذلك، لا يدل على الوجوب، هذه الآية لا تدل على وجوب الفعل ولا تدل على استحبابه. لماذا؟ لما أجاب به العلامة ولما يجيب به المصنف، جوابين يذكر، جواب للعلامة الحلي رحمة الله عليه وجواب له، نطبق المقدار من العبارة إلى أن نصل إلى جواب العلامة وجواب المصنف. لاحظوا العبارة، يقول الموضع الأول والموقع الأول في دلالة فعل المعصوم المجرد عن القرائن على أكثر من إباحة الفعل، يعني هل يدل على أكثر من ذلك كالاستحباب والوجوب؟ فقد قال بعضهم كما في هذه الحاشية، يذكر بعضهم من هو ويذكر كثير منسوب إلى كثير من العلماء العامة وليس من علمائنا، فقد قال بعضهم إنه أي ماذا؟ فعل المعصوم يدل بمجرده إذا لم يقترن بقرينة على وجوب الفعل بالنسبة إلينا، الفعل الصادر من المعصوم هو بالنسبة إلينا واجب. وقيل أيضا كما لعله ينسب إلى صاحب الفصول، يدل على ماذا؟ فعل المعصوم على استحبابه بالنسبة إلينا، يكون بالنسبة إلينا مستحب. وقيل كما يختار ذلك المصنف، وقيل لا دلالة له على شيء منهما، فعل المعصوم لا يدل على الوجوب ولا يدل على الاستحباب، فقط يدل على الإباحة. وقيل لا دلالة له أي لفعل المعصوم على شيء منهما للوجوب ولا الاستحباب، أي إنه لا يدل على أكثر من إباحة الفعل في حقنا، هذا الفعل الذي صدر من المعصوم المجرد عن كل قرينة هذا يدل على الإباحة، والاستحباب والوجوب يحتاج إلى قرينة خاصة. والحق هو الأخير، يعني ماذا؟ لا يدل على أكثر من الإباحة. لماذا؟ لعدم ما يصلح أن يجعل له مثل هذه الدلالة. يعني ماذا يريد أن يقول؟ يعني الفعل لا يصلح أن تكون له دلالة أكثر من الإباحة، الفعل لا يصلح أن تكون له دلالة أكثر من الإباحة لعدم ما، هذا ما يعني فعل المعصوم، لعدم كون فعل المعصوم صالحا لأن يجعل له مثل هذه الدلالة. العبارة شوية كلش واضحة لكن هذا اللي قصده، لعدم كون فعل المعصوم فيه الصلاحية لأن يجعل له مثل هذه الدلالة، يعني الدلالة على الاستحباب أو الدلالة على الوجوب، صلاحية غير موجودة في الفعل، هو لا يدل على أكثر من الإباحة. جيد، الآن ينتقل إلى تقريبا أدلة القول الأول والثاني. وقد يظن ظان هم أصحاب القول الأول وأصحاب القول الثاني أن قوله تعالى في سورة الأحزاب لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر يدل، هكذا قالوا، ظنوا أنها دالة على هكذا، دالة على ماذا؟ يدل على وجوب التأسي والاقتداء برسول الله صلى الله عليه وآله في أفعاله، ووجوب الاقتداء بفعله يلزم منه وجوب كل فعل يفعله في حقنا، يعني هذا في حقنا راجعة إلى وجوب، يعني هكذا راح أقرأها، هكذا راح أقرأ العبارة، ووجوب الاقتداء بفعله يلزم منه وجوب كل فعل في حقنا يفعله المعصوم سلام الله عليه ويفعله النبي صلى الله عليه وآله، يعني كل فعل يفعله النبي هو واجب ماذا؟ في حقنا، وإن كان بالنسبة إلى المعصوم وبالنسبة إلى النبي صلى الله عليه وآله لم يكن واجبا، حتى لو كان بالنسبة إليه مباحا، حتى لو كان بالنسبة إليه مستحبا، لكن لأجل وجوب التأسي ويجب عليه الاقتداء والتأسي يكون فعله في حقي ماذا؟ يكون واجبا. نعم، إلا ما دل الدليل الخاص على عدم وجوبه في حقنا، إلا ما دل عليه الدليل الخاص، وسوف يأتي إن شاء الله مفصلا، سوف يأتي أنه هناك بعض الأحكام هي ماذا؟ خاصة بالنبي الأكرم صلى الله عليه وآله. فصدورها منه لا يعني أنه ماذا يجب علينا أن نتأسى بها، فيكون مثلا الشخص وطنيا بدرجة عالية فيقول أنا أريد أن أتأسى بالرسول صلى الله عليه وآله فأتزوج مثلا 10 زوجات 15 زوجة، نقول لا، هذا من المختصات، لا يجب عليك أن تتأسى، بل يحرم عليك التأسي في مثل هذه الأمور. أو مثلا أيضا ترتفع لديه مثلا يفرض الطاعة والتأسي بالرسول فيقول أنا أأتي بصلاة الليل على أنها واجبة في حقي، لا، هذا يكون تشريع محرم، الوجوب مختص بالرسول الأكرم صلى الله عليه وآله، وكذا أهل بيته سلام الله عليهم بالنسبة إلى صلاة الليل والتهجد بالليل. إذن ما قامت القرينة بها على الاختصاص لا يجب التأسي حينئذ، بل يحرم التأسي بالرسول فيما اختص به صلى الله عليه وآله. وقيل كما قال ذلك، قال بذلك صاحب الفصول رحمة الله عليه، وقيل إنه، أي إنه ضمير الشان، إنه إن لم تدل الآية على وجوب الاقتداء فعلى الأقل تدل على حسن الاقتداء به صلى الله عليه وآله واستحبابه، على أقل التقادير يكون ماذا؟ الاقتداء مستحب، حينئذ كل فعل صدر من المعصوم يستحب ماذا؟ أن أقتدي بالمعصوم في هذا الفعل، وهذا يستلزم أن يكون هذا الفعل مستحب بالنسبة لي. ماذا تقولون؟ وقد أجاب العلامة الحلي رحمه الله عن هذا الوهم فأحسن الجواب كما نقل عنه. ماذا قال العلامة الحلي إخواني؟ قال العلامة الحلي التأسي، التفتوا إخوان ماذا يريد أن يقول؟ التأسي في كل فعل بحسبه، أنت عندما تتأسى بشخص تتأسى بالوجه الذي صدر من بالوجه الذي صدر فيه الفعل من ذلك الشخص، إن كان صدر الفعل من ذلك الشخص بنحو الوجوب فإذا أردت أن تتأسى كيف تتأسى؟ تأتي به بنحو الوجوب، وإذا كان هذا الفعل صدر من الشخص بنحو الاستحباب فإذا أردت أن تتأسى به فتأتي به بنحو الاستحباب، وإذا كان ذلك الفعل، تفهموا إخواني، إذا كان ذلك الفعل صادر من المعصوم ومن النبي صلى الله عليه وآله بنحو الإباحة فإذا أردت أن تتأسى به كيف تأتي به؟ تأتي به باعتقاد أنه مباح، هذا التأسي، ولذلك لو صدر منه بنحو الإباحة وجئت به أنت باعتقاد أنه مستحب هذا تأسي أو مخالفة؟ هذه مخالفة. أو مثلا المعصوم صدر منه بنحو الاستحباب وأنت تأتي ماذا به؟ بنحو الوجوب، هذا ليس تأسي بالمعصوم بل هذا مخالفة للمعصوم، لأن التأسي في الفعل كل فعل ماذا؟ بحسب صدوره من ذلك الشخص الذي تريد أن تتأسى به، صدر بنحو الوجوب تأتي به بنحو الوجوب، استحباب استحباب، إباحة ماذا؟ إباحة تأتي به وأنت معتقد أنه ماذا؟ أنه مباح، هذا هو التأسي. فليكن أصل التأسي مستحب، فليكن أصل التأسي واجب، فليكن مستحب أو واجب، لكن كيف تتأسى؟ متعلق التأسي والاقتداء أن تأتي به على ضوء ما صدر من ذلك الشخص الذي تريد أن تتأسى به، لا أن تخالفه في طريقة ماذا؟ الإتيان بالفعل. فبأي نحو جاء ذلك الشخص، بأي وجه جاء الشخص بذلك الفعل، عليك أن تأتي بذلك الفعل بنفس الوجه الذي صدر منه من ذلك الشخص الذي تريد أن تتأسى به. هذا ماذا؟ إذن هكذا لابد من الالتفات إلى هذه القضية، وهو أن التأسي في كل فعل ماذا؟ بحسبه، إن واجب فواجب، وإن مستحب فمستحب، وإن مباح فمباح. لاحظوا العبارة، وقد أجاب العلامة الحلي رحمه الله قدس سره عن هذا الوهم فأحسن كما نقل عنه، إذ قال، لاحظوا العبارة، إن الأسوة عبارة عن الإتيان بفعل الغير لأنه فعل الغير على الوجه الذي فعله ذلك الغير، ذلك الغير بأي وجه جاء به عليك أن تأتي به بذلك الوجه، قلنا إن واجب فواجب، وإن مستحب فمستحب، وإن مباح فمباح، فإن كان واجبا تعبدنا بإيقاعه واجبا، وإن كان مندوبا تعبدنا بإيقاعه مندوبا، وهذا هو التأسي، وإن كان مباحا تعبدنا باعتقاد إباحته. واضح؟ هكذا هذا هو التأسي. صاحب الفصول رحمة الله عليه أشكل على ماذا؟ باعتبار أنه يذهب إلى الاستحباب، أشكل على من؟ على العلامة الحلي وهذه العبارة. قال: بالنسبة إلى الإباحة، أنت عندما تتأسى سوف تتأسى بالفعل المباح أو تتأسى باعتقاد الإباحة. على كلامك أيها العلامة، سوف تتأسى باعتقاد الإباحة، وإلا ذلك الفعل المباح أنت عندما جئت به أنت متأسي أو غير متأسي، حققت الاستحباب أو لم تحقق الاستحباب، أنت جئت بشيء مباح. فمجرد اعتقاد الإباحة هذا تأس في الاعتقاد، ولكن الإتيان بالفعل الخارجي أنت لم تتأسى بشيء، جئت بفعل ماذا؟ بفعل مباح، ولم ماذا؟ ولم تتأسى مثلا بالتقرب إلى الله عز وجل به. واعتقاد الإباحة شيء، والفعل الخارجي ماذا؟ المباح شيء آخر. هذا جوانحي وذاك ماذا؟ جوارحي. إذن أنت تأسيت بما هو جوانحي وهو الاعتقاد، ولم تتأسى بما هو الجوارحي. كيف تتأسى بما هو جوارحي؟ أن تأتي به متقربا به إلى الله ومتأسيا بالرسول الأكرم، وهذا يعني ماذا؟ استحباب الفعل. فأنت إما أن تؤمن باستحباب الفعل ثبت المطلوب، وإما أن تؤمن أن التأسي فقط بالاعتقاد، إذن الفعل لا يكون مستحب، فلم تتأسى بالفعل وإنما تأسيت ماذا؟ بالاعتقاد. وهذا ماذا؟ وهذا خلاف أنه التأسي أن تتأسى بفعل الرسول، لا أن تتأسى بمسألة ماذا؟ عقائدية، وأن تعتقد بأن هذا الفعل مباح. يقول المصنف هذا لا معنى له الكلام، لأنه هو التأسي يعني ماذا؟ يعني أنك مخير. المباح كيف تتأسى به؟ ما هو المباح؟ المباح هو الذي لك أن تفعل ولك أن تترك، فأنت تتأسى بهذه القضية أن هذا الفعل كما أن للرسول أن يفعل وله أن يترك، أنا أيضا أتعامل مع هذا الفعل على أنه لي أن أفعل ولي أن أترك. وهذا ما يعني ماذا؟ ما يعني الاعتقاد بالإباحة. الاعتقاد بالإباحة يعني أنني أرى أن هذا الفعل كما أن للرسول أن يفعل وأن يترك، أيضا لي أن أفعل هذا الفعل وأن أترك ماذا؟ هذا الفعل لا هو راجح ولا هو مرجوح، واضح، وإنما هو متساوي الكفتين، لا فعله راجح ولا ماذا؟ ولا تركه مرجوح. لا فعله راجح ولا فعله مرجوح، إذن هو ماذا؟ إذن هو مباح. فأعتقد الإباحة وأتي به على أنه مباح، وهذا معنى التأسي. لاحظوا العبارة: وغرضه من التعبد باعتقاد إباحته. لاحظوا عبارة العلامة الأخيرة ماذا قال؟ قال: وإن كان مباحا تعبدنا باعتقاد إباحته. الآن يريد يعلق على هذه العبارة: وغرضه، قدس سره العلامة، من التعبد باعتقاد إباحة الفعل فيما إذا كان الفعل مباحا ليس مجرد الاعتقاد، ليس مسألة عقائدية فقط، وإنما اعتقاد يلامس الواقع، يعني أنا بحسب الواقع أأتي به وأنا مخير في فعله أو تركه، حتى يرد عليه كما في الفصول بأن ذلك يعني التأسي في مجرد الاعتقاد أسوة في الاعتقاد، اعتقاد الإباحة، للفعل المباح الخارج الذي يصدر مني في الخارج. يقول: لا، هذا ليس صحيح ما ذكره صاحب الفصول، بل يريد العلامة الحلي رحمة الله عليه كما هو ظاهر من صدر كلامه أن معنى الأسوة في المباح هو أن نتخير في الفعل والترك، أي لا نلتزم بالفعل فنجعله مثلا واجبا في حقنا، ولا نلتزم بالترك فنجعله ماذا؟ فنجعله محرم هذا الفعل في حقنا. لا هو واجب، لا هو محرم، لا هو مكروه، لا هو مستحب، ماذا؟ فيكون حينئذ مباحا. إذ الأسوة في كل شيء بحسب ما له من الحكم، فلا تتحقق الأسوة في المباح بالنسبة إلى الإتيان بفعل الغير إلا بالاعتقاد بالإباحة والتخيير، وأنني مخير بين فعل هذا، بين الإتيان بهذا الفعل وبين تركه. هذا جواب العلامة. لاحظوا إخوان، بنحو الاختصار نذكر ماذا؟ جواب العلامة المظفر. يقول المظفر بأنه يذكر طبعا أكثر من جواب. الجواب الأول يقول بأن هذه الآية أولا واضح بأنها لا تدل على وجوب التأسي، لا تدل على وجوب التأسي، لأنها ماذا تقول؟ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، تدل على أن التأسي حسن. وجوب التأسي ماذا؟ لا تدل عليه هذه الآية، وإنما تدل على حسن وجوب، على حسن ماذا؟ على حسن التأسي، ولا تدل على الوجوب. فقط عن القول الأول ماذا؟ خارج. القول الأول خارج. ثم مضافا إلى عدم دلالتها على وجوب التأسي، يقول هذه الآية نزلت في واقعة خاصة، ولا نستطيع أن نتمسك بالإطلاق لإثبات التأسي في جميع أفعال الرسول لكم صلى الله عليه وآله، لأنها نزلت هذه ماذا؟ في واقعة الأحزاب، واقعة الأحزاب، حيث أنه ماذا بتعبير الآية مضمونها يعني وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون، يعني ماذا يعني؟ والرسول صلى الله عليه وآله كان صابرا، كان صابرا، كان ماذا؟ كان ثابتا في القتال، كان جادا في مسألة القتال، لم يتراجع، لم يتوانى. الله عز وجل يقول هذا الصبر وهذا الثبات من الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله في الحرب والقتال مع بلوغ القضية إلى درجة عالية جدا، جميع الأحزاب جاءت لمقاتلة الرسول، وبحسب الظاهر يكون واضح أنه سوف يقضون على الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله، ومع ذلك هو صابر، تأسوا بالرسول في هذه القضية. ولقد كان لكم، يعني ولقد كان لكم في وقعة الأحزاب، ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة عندما كان في وقعة الأحزاب لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فكما صبر الرسول صلى الله عليه وآله وثبت في القتال في وقعة الأحزاب، فعليكم أن تكونوا صابرين في مسألة القتال وفي مسألة الحرب كرسول الله صلى الله عليه وآله. إذن هي نزلت ماذا؟ في واقعة، ولا نستطيع أن نتمسك بإطلاقها ونثبت رجحان واستحباب التأسي في جميع أفعال الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله. قد تقول هذا يعني أن المورد يخصص الوارد، يعني هذا أن الآية نزلت في مورد وقعة الأحزاب، هل هذا يعني أننا نخصص هذه الآية بخصوص التأسي في الصبر في القتال، بخصوص المورد وهو ماذا؟ أنه صابر في القتال كان صلى الله عليه وآله، فنخصص الآية الواردة بالمورد وهو الصبر في القتال؟ هل يعني أن المورد وهو الصبر في القتال يخصص الوارد وهو الآية، فتكون الآية خاصة بخصوص المورد؟ يقول لا، نحن لا نؤمن بأن المورد يخصص الوارد، ولكن هذا المورد إخوان يقول يجعل الآية ماذا؟ غير مطلقة، يعني لا نستطيع أن نثبت الإطلاق وقرينة الحكمة، لا نستطيع أن نقول بأن الآية في مقام البيان ولم تخصص ولم تقيد، إذن هي تريد التأسي في جميع أفعال الرسول، بل حينئذ يبقى الأمر بالنسبة إلينا مجملا، قد يريد الإطلاق وقد لا يريد الإطلاق، وحينئذ لا نستطيع أن نثبت الإطلاق ورجحان التأسي في جميع أفعال الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله، فلا تكون الآية حينئذ بإطلاقها دالة على استحباب التأسي في جميع أفعال الرسول، وإنما نأخذ بالقدر المتيقن، والقدر المتيقن هو التأسي بالرسول الأكرم صلى الله عليه وآله في خصوص الصبر في القتال، وأما غيره فيبقى مشكوك، ولا نستطيع أن نثبت بهذه الآية أنه يستحب فيه التأسي حتى نثبت أن أفعال الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله مستحبة. إذن ماذا نفعل؟ نأخذ بالقدر المتيقن، وهي أنه أفعاله ماذا؟ على أقل التقادير مباحة، فقط نستطيع أن نثبت الإباحة، وهذه الآية ما استطاعت أن تثبت لنا بإطلاقها ماذا؟ أن تثبت لنا بإطلاقها استحباب التأسي واستحباب الأفعال الصادرة من الرسول بالنسبة إلينا. لاحظوا العبارة، نطبقها حتى ننهي هذا الموضع الأول الذي بحثه المصنف. ثم نزيد على ما ذكره العلامة جوابا آخر فنقول إن الآية الكريمة لا دلالة لها، هذه الآية ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، لا دلالة لها على أكثر من رجحان الأسوة وحسنها، فقط رجحان حسنة ولا تدل على الوجوب فلا نسلم دلالتها على وجوب التأسي. إذن ماذا استبعدنا؟ القول الثاني في هذه الحالة، القول الأول في هذه الحالة لا تدل على وجوب التأسي، هذا أولا واضح إخوان لا تدل. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، لا بها صيغة أمر، لو قالت هكذا، ولو قالت تأسوا برسول الله، اجعلوا رسول الله، اجعلوا رسول الله صلى الله عليه وآله أسوة، حينئذ تكون ظاهرة في الوجود، ولكن لا توجد فيها لا صيغة أمر لا أي شيء، فقط تقول ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وهذا لا يدل على ماذا؟ على الوجود. نعم يدل على الرجحان والاستحباب لا غير، مضافا إلى أن الآية، دقق بالعبارة إخواني، مضافا إلى أن الآية نزلت في واقعة الأحزاب، فهي واردة مورد الحث على التأسي، لا في كل فعل، على التأسي به صلى الله عليه وآله في الصبر على القتال. عندما ماذا؟ عندما بلغت القلوب الحناجر، في الصبر على القتال وتحمل مصائب الجهاد في سبيل الله، فلا عموم لهذه الآية بلزوم التأسي أو حسنه، أو حسنه في كل فعل، حتى لو لم يكن في غير القتال وفي غير مسألة الصبر في القتال، لا دلالة فيها على ذلك، حتى أو حسنه في كل فعل، حتى الأفعال العادية، مثلا أكل الأكل الفلاني، نام في المكان الفلاني، لبس لباسه بالطريقة الفلانية، لا يكون في هذه الأفعال العادية اليومية، لا تكون في هذه الآية دلالة على ماذا؟ حسن هذه الأفعال أيضا. وليس معنى هذا، التفتوا لها العبارة إخواني، وليس معنى هذا أننا نقول بأن المورد وهو ماذا؟ وهو واقعة الأحزاب والصبر على القتال يقيد المطلق وهي الآية، أو يخصص العام إذا كانت الآية عامة أو مطلقة، لا، يقيد إخوان، ترجع للماذا؟ للإطلاق، ويخصص ترجع للعام، يقيد المطلق أو يخصص ماذا؟ أو يخصص العام. لا نريد كذلك، نحن لا نؤمن كما تقدم لدينا في المقصد الأول بأن المورد لا يقيد ولا يخصص ماذا؟ الوارد عن الشارع، بل إنما نقول إنه، أي المورد، يكون عقبة في إتمام مقدمات الحكمة للتمسك بالإطلاق، حينئذ لا نستطيع أن نثبت الإطلاق وأنه في مقام البيان ماذا؟ في مقام البيان من كل جهة، ليس الأمر كذلك، في إتمام مقدمات الحكمة للتمسك بالإطلاق، فهو يضر بالإطلاق من دون أن يكون له ظهور في التقييد. نعم الآية لا تكون ظاهرة في التقييد والتقييد بالصبر على القتال، ولكن لا نستطيع أن نتمسك بالإطلاق، فتكون ماذا حينئذ؟ يكون إهمال في دلالة الآية، لا نستطيع أن نثبت التقييد ولا نستطيع أن نثبت ماذا؟ الإطلاق، فهو يضر بالإطلاق من دون أن يكون له ظهور في التقييد، فالآية لا هي مطلقة ولا هي مقيدة، كما نبهنا على ذلك في أكثر من مناسبة. والخلاصة أن دعوى هذه الآية الكريمة، أن دعوى دلالة هذه الآية الكريمة على وجوب فعل ما يفعله النبي صلى الله عليه وآله مطلقا حتى في أفعاله العادية، أو استحباب ما يفعله النبي مطلقا حتى في أفعاله العادية بالنسبة إلينا، هذه الدلالة بعيدة كل البعد عن التحقيق، لا توجد هكذا دلالة، والآية ليست في هذه الدلالة، فإذا فعل المعصوم لا يدل إلا على الإباحة. وكذلك دعوى دلالة الآيات الآمرة بأطاعة الرسول، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وهذا فقط في مورد الواجب ليس في كل شيء، أو باتباعه، مثل ماذا؟ مثل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، وجوب الاتباع، هذا أيضا ليس فيه دلالة. وكذا دعوى دلالة الآية الآمرة بأطاعة الرسول أو باتباع الرسول على وجوب كل ما يفعله في حقنا، فإنها هذه الدلالة أوهن من أن نذكرها لردها، أصلا لا توجد فيها أي دلالة، أطيعوا الله فيما تجب فيه الإطاعة، واتبعوه فيما يجب فيه الاتباع، واتباع كل شخص بحسبه، وإطاعة الرسول ماذا؟ بحسب ماذا؟ ما يجب الإطاعة فيه، فليست فيه دلالة على ماذا؟ على أن كل فعل يصدر من الرسول صلى الله عليه وآله يكون واجبا أو مستحبا في حقنا. النتيجة ما هي يا إخوان؟ هذه النتيجة، أن الفعل الصادر من المعصوم ليس بالمجرد عن القرينة، ليست فيه إلا دلالة ماذا؟ إلا الدلالة على الإباحة. يدل على الاستحباب؟ لا يدل. يدل على الوجوب؟ لا لا يدل على الوجوب. ولا يوجد أي دليل ماذا؟ على استحباب الفعل أو وجوب ماذا؟ الفعل الصادر عن المعصوم. هذا هو الموضع الأول. والموضع الثاني من البحث يأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.